أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتم أنه لا فرق بين أن يحفر بئرا في الموات أو يحفر بئرا في ملكه، بئر أو قناة سمي فقط، فإنه كل منهما جوازه مشروط بأن لا يكون مضرا ببئر الأولى أو القناة الأولى، وهكذا الشرط أن لا يكون مضرا. ولم يفرق بين الصورتين. فإذا قلنا بما ذهب إليه المشهور من اعتبار الفاصل، هنا أيضا يقال بأنه لا فرق بينهما، في أنه لا بد أن يكون هناك فاصل بين هذا البئر الأولى وبين البئر الثانية، من دون فرق بين أن يحفر بئرا في موات أو يحفر بئرا في ماذا، في ملكه. هذا رأيه هو. لكن المشهور يفرق بينهما كما قلنا، فرق بينهما. إذا في موات يعتبر وجود الفاصل بناء على الفاصل، أو يعتبر أن لا يكون مضرا بناء على الرأي الثاني إذا حفر في موات. أما إذا حفر في ملكه، في ملكه إذا حفر، إنما يعتبر أن يكون فاصل بينه وبين البئر الأولى إلى جنبه وفي دار جاره، ما يعتبر أن يكون فاصل إذا قلنا بالفاصل. ولا يعتبر أن لا يكون مضرا إذا قلنا بالإضرار، حتى لو كان مضرا يجوز أن يحفر بئرا في ملكه، فيجوز له أن يحفر بئرا في ملكه وإن أضر ببئر جاره، وإن أضر ببئر جاره. المشهور هكذا يقول. إحنا كلامنا في هذه النقطة، كلامنا في هذه أنه هل يجوز لصاحب الدار أن يحفر بئرا مطلقا، يتصرف هذا التصرف في ملكه حتى إذا كان مستلزما للإضرار بجاره، أو لا، قيود وحدود، يتقيد بأن لا يكون مضرا بناء على ما هو الصحيح من أن الملاك هو شنو، هو الإضرار وعدم الإضرار، بناء على هذا. زين، قلنا بالنسبة للضمان ماكو مشكلة، يلتزم بالضمان في المقام، حتى إذا قلنا بجواز الحفر، حتى إذا قلنا بجواز أن يحفر تكليفا، الضمان يترتب تمسكا بقاعدة الإتلاف كما ذكرنا. وإنما الكلام في الجواز، يعني في الحكم التكليفي، في الجواز التكليفي، هل يجوز أو لا يجوز. خب، إن المشهور يقول بالجواز، يقول بالجواز، وكلامنا وين؟ في إذا حفر بئرا في ملكه، مو في الموات. في الموات قالوا لا يجوز، اتفق عليه لا يجوز، لكن في ملكه يجوز، قالوا يجوز، وإن استلزم الإضرار بماذا، بجاره، واستدلوا على ذلك كما قلنا بقاعدة السلطنة. في قاعدة السلطنة ذكرنا في الدرس السابق بأنه أكو رأيين في المسألة. رأي يقول بأنه قاعدة السلطنة يعني إثبات تسلط المالك على ما يملك، ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل، يعني هذا من لوازم الملك، من لوازم الملك أن يكون مسلطا على ما يملكه، يتصرف به كيف ما يشاء، من لوازم الملك. وكأن الملك يعتبر بمثابة المقتضي لشنو، لجواز التصرف، بمثابة المقتضي لجواز التصرف، جميع التصرفات المضر وغير المضر هو مقتضي لجواز التصرف، السلطنة الكاملة على كل التصرفات حتى ما كان مضرا منها، الملك شيء يقتضي. نعم، يقول بأنه الكلام في المانع، أكو شيء يمنع من هذا أو لا، هذا قاعد لا ضر تجي أن تمنع من هذا التصرف إذا كان مضرا بالآخرين. وأما أصل المقتضي للسلطنة على هذه التصرفات موجود، وهو شنو، هو الملك. ولذا يقول بأنه لا حاجة إلى ماذا؟ لا حاجة إلى التماس دليل على هذا التصرف، ما نحتاج إلى دليل، هو نفس كون مالك هو هذا مقتضي علما بسلطنته على كل هذه التصرفات، حتى ما كان مضرا منها بالجار والآخرين. الرأي الثاني يقول له القضية مو بهذا الشكل، قضية بحاجة إلى دليل، تسلط الإنسان على ما يملك يحتاج إلى دليل، والدليل هو الإجماع والسيرة، وهما دليلان لبيان كما قلنا، فيقتصر فيهما القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما لا يكون مضرا بالآخرين. فإذا السلطنة هي مقيدة أساسا، أكو قصور في دليل السلطنة عن الشمول للتصرفات المضرة بالآخرين، مو المسألة مسألة مانع، أنه دليل لا ضرر وما دل على حرمة الإضرار هو الذي يمنع، لا، أكو قصور في دليل السلطنة عن الشمول للمنع، عن الشمول للتصرفات التي تكون مضرة بالآخرين. ما تشملها دليل السلطنة، ليس مسلطا هذا المالك على هذه التصرفات، ما مسلط، نعم هو مسلط على التصرفات التي لا تكون مضرة بالآخرين، أما التصرفات المضرة بالآخرين هو ليس مسلطا عليها، فهو قصور في دليل السلطنة أساسا. ولذا لا داعي للدخول في بحث أنه هذا يمنع، حديث لا ضرر يمنع، ما دل على حرمة الإضرار، تمنع من هذه السلطنة، ترفع هذه السلطنة أو لا ترفع هذه السلطنة، هذا الرأي الثاني. فالرأي الثالث بين ذكرناه في الدرس السابق، وبأنه لا يبعد أن يكون الملك مقتضي للسلطنة، لكن السلطنة في الجملة مو للسلطنة على جميع التصرفات، لا نمنع من كون الملك مقتضيا السلطنة على جميع التصرفات حتى ما كان منها مضرا، لكنه يقتضي ماذا؟ السلطنة على التصرفات في الجملة، في الجملة هو يقتضي هذا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون مسلطا على ماذا؟ على جميع التصرفات حتى لو كانت مضرة بالآخرين. الملك لا يقتضي ذلك، الملك لا يقتضي السلطنة على مثل هذه التصرفات. ارتكازات العقلائية لعلها تساعد أيضا على ذلك، ارتكازات العقلائية تقول أن الملك باقتضاء التصرف، من يقدر نقول بأن الملك أصلا كل اقتضاء للسلطنة على التصرفات ما موجودة به؟ لا، يعني ينبغي الاعتراض بأن كون الإنسان مالك لشيء فيه اقتضاء ماذا؟ اقتضاء السلطنة على التصرفات، لكن في الجملة لا جميع التصرفات. العرف ما يقبل، العقلاء ما يقبلون ارتكازات العقلية لا تساعد على أن يكون المالك حرا في تصرفاته حتى لو كان يؤذي ماذا؟ يؤذي الآخرين، لا تساعد على هذا. أكو قيود لابد أن يقيد بها ماذا؟ المالك، متصرف كيف؟ ولذا البناءات العقلائية منعقدة على هذا، يمنع الجار أن يعمل ببيته ما يوجب أذية ماذا؟ أذية الجار. القوانين أيضا هكذا، قوانين الوضعية أيضا هكذا، يتلاحظ هذا الجانب، بل يمنع الجار أن يبني بناء شاهقا يمنع عن جاره الشمس والهواء، طبعا بعض الشمس مو يخنقل، يعني بعض الهواء وبعض الشمس يمنع منه، لأن هذا يعتبر شنو؟ يعتبر اعتداء على الجار، ولا يكون مسلطا على مثل هذا التصرف. ارتكازات العقلائية تساعد على ذلك، على أن المالك باعتبار الملك هو مسلط على التصرفات، لكن في الجملة لا جميع التصرفات حتى ما كان منها موجبا للإضرار بالآخرين، لا التصرفات المضرة بالآخرين. أكو تأمل كبير في ماذا؟ في ثبوت قاعدة السلطنة بالنسبة إليها. إذا أردنا نتنزل عن هذا، فإذا إلى هنا إذا ثبت هذا المطلب حينئذ الجواب عن القدماء الذين استدلوا ببعادة السلطنة لإثبات كل التصرفات حتى ما كان منها مضرًا يتضح أنه متأم، لأن قاعدة السلطنة حتى لو تمت فهي لا تشمل ماذا؟ لا تشمل يعني قاعدة السلطنة المستندة إلى الملك لا تشمل ماذا؟ لا تشمل التصرفات التي تكون موجبة للأضرار، ليس مسلطا على هذه التصرفات. فلا معنى للاستدلال بقاعدة السلطنة على جواز مثل هذه التصرفات المضرة بالآخرين. لو تنزلنا عن ذلك نقول لا إشكال في حرمة الإضرار بالغير، لا إشكال في أن الإضرار بالغير حرام، الروايات والأدلة كلها تدل على ذلك أن الإضرار بالغير حرام محرم، حرمته ثابتة بلا إشكال. القاعدة اللي قاعدة السلطنة المستندة إلى الملك بناء على الرأي السابق، مستندة إلى الملك حتى إذا فرضنا أنها التزمنا بالرأي الأول يقول بأنه الملك يقتضي التسلط على جميع التصرفات، فقاعدة السلطنة على جميع التصرفات حتى المضرة منها المستندة إلى الملك، أقول هذه القاعدة لا ترفع حرمة الإضرار بالآخرين، لا ترفع حرمة الإضرار بالآخرين، تبقى الحرمة ثابتة. خلي تكون قاعدة الملك يقتضي السلطنة على جميع التصرفات، فنلتزم بالسلطنة على جميع التصرفات استنادا إلى الملك، لكن هذه مثل حرمة الإضرار. ليش؟ لأن هذه القاعدة تثبت قاعدة السلطنة مستندة إلى الملك، تثبت جواز هذه التصرفات لكن بعنوان أنها تصرفات في ملكه، بعنوان أنه تصرف في ملكه يتدل على جوازه، فتقول أن التصرف بما هو تصرف في ملكه يكون جائزا مطلقا حتى لو كان مضرا بالغير. ما مقتضاها؟ هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن يثبت عنوان يصدق على هذا التصرف موجب شنو؟ موجب لحرمته، أن يتعنون بعنوان يكون موجب هذا العنوان لحرمة هذا التصرف، فنلتزم في نفس الوقت الذي نلتزم بأن هذا التصرف جائز بما هو تصرف لكنه بما هو شنو؟ بما هو إضرار في حق الغير، بما هو إضرار بالآخرين يكون شنو؟ يكون محرما. وهذا ليس غريبا، الأدلة الترخيصية كالجواز والاستحباب كلها على هذا. يعني إذا ثبت استحباب شيء، ثبت استحباب عيادة المريض، ثبت بالدليل أن عيادة المريض مستحبة، وفرضنا أن عيادة المريض تعنونت بعنوان المحرم، مش نلتزم بحرمتها، لأن ما كنت نافي بينهما، نقول عيادة المريض بما هي عيادة مريض مستحبة، لكن عندما تتعنون بعنوان آخر محرم تكون شنو؟ محرمة. هذا التصرف في ملكه بعد التنزل والالتزام بأن الملك يقتضي جواز كل التصرفات، كل التصرفات حتى المضرة الملك شي يقتضي بناء على هذا، نقول ماكو مشكلة، خلي يكون هذا دال على جواز هذه التصرفات، لكن هذا الجواز بما هي تصرفات في ملكه، بما هي تصرفات في ملكه لم تتعنون بعنوان شنو آخر أي جائزة. أما إذا تعنونت بعنوان آخر على معنى نلتزم بجوازها، نلتزم بحرمتها. إذن الملك حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه يثبت السلطنة على تصرفات مطلقة، مطلقة هو مسلط على ما لا يتصرف به كيفما يشاء وما يفعل، ما في مشكلة، لكن بشرط أن لا يتعنون بعنوان محرم. كما إذا فرضنا أن تصرف الإدارة يلزم منه قتل مؤمن، يلزم منه قتل مؤمن، يترتب عليه قتل مؤمن، هم نلزم بجوازه وبأنه جائز، تعنون بهذا العنوان فلا بد أن يكون حراما. الإضرار هو من هذا القبيل، بعد أن نسلم حرمته بعد أن نسلم أنه حرام هو من هذا القبيل. فالتصرف إذا تعنون بعنوان الإضرار لابد أن نلتزم بحرمته لا بجوازه، حتى إذا سلمنا أن القاعدة تشمل جميع يعني بها إطلاق، ما مخصوصا بالتصرف معين، كل تصرف هو يكون جائز بالنسبة إلى مالك. ومنه يظهر أن الإشكال فيما ذهب إليه المشهور من جواز التصرف في الملك حتى إذا ترتب عليه الإضرار من غير، يظهر من كلامنا هذا الإشكال أن هذا مشكل، الالتزام بهذا مشكل جدا. طبعا المشهور رتب آثار على هذا، ذهب إلى صرح بأمثلة كثيرة، لأنه يجوز للإنسان أن يحفظ بالوعة في بيته وإن كانت موجبة شنو لإفساد بئر جار ريحة وكذا صيام، وإن كان موجبة لإفساد بئر جار أو موجبة لسحب الماء من بئر الجار وموجبة لنقص ماء القائم فعلا بالنسبة إلى الجار. قالوا أيضا يجوز له أن يجعل داره محلا للحداد أو محلا للقصارى أو يجعله حماما على خلاف العادة في منطقة سكنية كلهم قاعدين بها عوائل وكذا، ويجعل باب بيت شنو محل حدادة أو يجعله حماما وأمثال هذه الأمور. قالوا ماكو مشكلة في هذا، لماذا؟ لأنه يتصرف في شنو في ملكه استنادا إلى قاعدة سلطنة. على كل حال وجه خلاصة هذا الإشكال اللي نقوله فيما ذهب إليه المشهور هو إما الإشكال من جهة عدم الدليل، أنه ماكو دليل على تسلط المالك على مثل هذه التصرفات، قصور أكو في دليل السلطنة عن الشمول يمن لمثل هذه التصرفات باعتبار ما أشرنا إليه من أن الدليل على هذه السلطنة هو إما الإجماع أو السيرة، وكل منهما دليل لبي ما به قابلية أن يثبت السلطنة مطلقا، وإنما نقتصر على القدر المتيقن اللي هو السلطنة على التصرفات التي لا تكون موجبة للأضرار بالآخرين. والملك إن الملك ما بيقتضى لثبوت السلطنة على جميع التصرفات حتى ما كان مضرا، هذا بيتعمل أكون. نعم لا ننكر أو يمكن الاعتراف بأن الملك فيه اقتضاء السلطنة على التصرفات في الجملة لا بالجملة لا على نحو الإطلاق بحيث يشمل التصرفات الموجبة للإضرار بالغير. إما من هاي الجهة نقول إشكال في ما ذهب إليه المشهور، وإما من جهة المانع دعك من هاي كل، لكن أكو مانع يمنع من الالتزام بالجواز عندما يكون التصرف مضرا ولو كان في ملكه، هناك ما يمنع من ماذا؟ من الالتزام بجواز مثل هذه التصرفات، والمانع هو ما دل على حرمة الإضرار بالغير، هذا هو المانع، هذا هو المانع. والنقطة هاي اللي ذكرناها يعني لا نقول تخصيص وكذا وامثاله، النقطة هي هاي أنه أصلا ما في تنافي بين يعني ذا الدليل الجواز يثبت الجواز بالتصرف بما هو تصرف لملكه بما هو إتلاف لماله، هو يجوز له أن يتلف ماله، هو يجوز له أن شنو أن يتصرف شنو بماله، لكن هذا مقيد مشروط. يعني حتى إذا قلنا بأن السلطنة ثابتة مطلقا بمقتضى الملك مثلا كما تقدم، لكن لا إشكال أنها لها محددات ولا قيود، لها قيود لما لها قيود، والشارع قيدها بماذا؟ لم يكن محجورا عليها، المحجور عليه لا ما عد سلطنة على أملاك، على أملاك ما عد سلطنة، هذا قيد. إذا كان مجنون يكون مسلط على أملاك، هي قيود، واحدة من القيود ماذا؟ لم يكن التصرف شنو محرما، إذا لم يكن التصرف معنونا بعنوان شنو محرما، هي واحدة من القيود. واللي يدل على هذا القيد هو نفس أدلة ماذا؟ حرمة الضرار بالغير، يتدل على أن هذا الجواز مقيد، والسلطنة على هذا التصرف مقيدة بأن لا يكون متعنونا بعنوان حرام، كما هي مقيدة بأن لا يكون محجورا على، كما هي مقيدة بأن لا يكون مثلا صغيرا أو كذا أو كذا، لعله يدخل في المحجور على هذا. هذا ما يمكن أن يقال في المقام وعليه. فما ذهب إليه المشهور مشكل، ما ذهب إليه المشهور الالتزام به مشكل، والظاهر هو أن ما ذكر السيد الماتن هو الأقرب، وهو ماذا؟ التفصيل بينما إذا حفر بئرا في الموات وبينما إذا حفر بئرا في ملكه. إذا حفر بئرا في الموات نتقيد بالحدود السابقة، فإن قلنا بوجود فاصل بمسافة معينة نلتزم به هناك، إن قلنا أن المناط على عدم الإضرار أيضا نلتزم به هناك، لا بد أن لا يكون البئر الثاني ضرا بالبئر الأولى. وأما في الملك أيضا نلتزم بما ذكرناه هناك، ولا نوافق المشهور في هذا التفصيل. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. اليوم أربعة نتكلم شوية بعض الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في أحاديث أكثر من حديث ورد هذا المضمون: من تساوى يوما فهو مضمون. كأن الحديث يقسم الإنسان في أنه إما أن يتساوى يوما هذا يكون مضمون، أو يكون يومه أحسن من أمسه، مضمون الحديث نقبل أن يكون يومه أحسن من أمسه فهذا مرحوم، وأما إذا كان أمسه أحسن من يومه هذا محروم. فكأن الإنسان لا يخرج من إحدى ثلاث حالات ثلاثة: إما أن يكون مرحوم، إن شاء الله أن يجعلنا من المرحومين، وإما أن يكون محروم، وإما أن يكون مضمون. طبعا المضمون أم خاسر؟ مضمون خاسر. هذا الذي يكون دائما هو في تقدم، دائما هو في استزادة، يعني يكون حاضره أحسن من ماضيه أخلاقا والتزاما بالدين وعلما ومن جميع الجهات، يكون حاضره أحسن من أمسه أحسن من ماضيه، هذا مرحوم، هذا مرحوم. عندما يكون الإنسان دائما هو يسعى في أن يطور نفسه، دائما يسعى في أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مما كان عليه سابقا، دائما يسعى في أن يكون أكثر علما أكثر مما كان عليه سابقا، يسعى في جميع هذه الأمور أخلاقيا عقائديا علما، يسعى أن يطور نفسه دائما، هذا يكون مرحوما بمقتضى هذا الحديث الشريف. الله سبحانه وتعالى عندما يلمس منا أيضا الإخلاص في هذا المجال أن يساعد ويدعمه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبخل على عبده إذا وجد منه الإخلاص ولمس منه الإخلاص، لا يبخل عليه بشيء، يعطيه ما يريد، لكن إذا لمس منه الإخلاص والجد والاجتهاد في هذا المجال، المهم هو أن يصير اهتمام بهذا الجانب، أن الإنسان يلاحظ يومه وأمسه، فدائما يحاول أن يطور نفسه، لا أن يرجع إلى الوراء ولا أن يراوح في مكانه، كل منهما هو مطلوب، لا أن يراوح في مكانه مطلوب، ولا أن يرجع إلى الخلف اللي تعبر عنه الرواية بأنه شنو يكون أمسه أحسن شنو من يومه. إذا كان يومه أسوأ من أمسه وأمس أحسن من يومه هذا معناه رجع ليه وراء، ما قاعد يتقدم، هذا محروم تعبر عنه، هذا يكون محروما. واللي يبقى يراوح في نفسه في مكانه هذا يعتبر ماذا؟ مغبونا. والمغبون كما قلنا خاسر، المغبون خاسر. فالمهم الاهتمام بهذا الجانب، أن نهتم بهذا، أن نعطيه شيء من الأهمية، أن نجعله في سلم أولوياتنا، نقارن حاضرنا بماضينا. كل واحد من عندنا بإمكان أن يقارن حاضره بماضينا، هو سيجد إنسان على نفسه بصيرة وأعرض من نفسه من غيره، سيجد أنه هل هو مغبون أو محروم أو مرحوم أو محروم أو مرحوم. هذا لابد أن نعطي شيء من الاهتمام، نجعله في سلم أولوياتنا، نعطيه نفس الدرجة من الاهتمام بأمورنا الدنيوية، أمور الدنيوية اللي نهتم بها نعطي هذا أيضا درجة من الاهتمام، لأن الإنسان ينبغي أن يطور نفسه دائما في جميع المجالات، وفي مجال خاص في جميع المجالات، مجال الأخلاق، مجال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، استزادة في العلم، استزادة في نوع من التطور، ينبغي أن يهتم بهذا الجانب، نهتم بهذا الجانب، وإلا سيكون الإنسان إما محروما أو يكون ماذا مغبونا، يراوح في مكانه لا يتقدم خطوة إلى الأمام. هذا ينبغي من أخذ. هذا تطبيق علينا إحنا كطلبة علم، أيضا نفس الشيء نقوله أن طالب العلم أيضا ينبغي دائما أن يطور نفسه، دائما أن يكون مرحوما، أن يكون محروما أو مغبونا. يعني الطالب اللي يدخل الحوزة ويبقى كما هو خلال سنين طويلة وفترة طويلة، هذا في الحقيقة هذا مغبون خاسر بالنتيجة، حتى في هذا المجال هو خاسر في تجارته مع الله سبحانه وتعالى، هو خاسر في هذا المجال لأنه مغبون، فضلا عن أن يكون ماذا محروما. فينبغي الإنسان يطور نفسه في كل شيء في كل المجالات، ويسعى في هذا المجال ويهتم بهذا المجال حتى لا يكون مغبونا ولا محروما. طبعا ليس المقصود باليوم في الرواية والأمس في الرواية واليوم بمعنى 24 ساعة، واضح هذا، وأكو بعض الشبه موجودة عند بعض الأشخاص أنه يعتبر أنه إذا مثلا كان هو يأتي بنافلة أمس، نافلة من النوافل، يصلي الليل أمس كان يصلي اليوم، إذا ترك صلاة الليل يقول أنا صلت محروم، أو لا إذا هو يصلي صلاة الليل واليوم هم صلوا صلاة الليل وما سوى شيء آخر، ما أضاف إليه مستحب آخر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا، يقول أنا صلت مغبون، يعني بقيت أراوح في مكاني، أسوي التقدم، يعني يومي ليس أحسن شنو؟ تساوى يوما فهو مغبون. لا، مو المقصود، واضح مو المقصود ان اليوم 24 ساعة، وانما المقصود ما يساوي في الحاضر والماضي، لان الانسان في مسيرته الحياتية يلاحظ حاضره ويلاحظ شنو ماضيه، فاذا وجد ان حاضره احسن من ماضيه فهو مرحوم، واذا وجد ان حاضره اسوأ من ماضيه فهو محروم، وإذا وجد أنه يساوي ماضيه فهو مغبون. علينا أن نهتم بهذا الجانب، تنطور أنفسنا شوي في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، في ارتباطنا مع الآخرين، في دروسنا، في اهتماماتنا، في كل الأمور ينبغي الإنسان أن يطور نفسه ويهتم بهذا الجانب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.